ونكمل من في بلوغ المرام غدا أيها الإخوة. كما هو معلوم ومعلن ليس هناك درس بعد صلاة المغرب، ولكن هناك محاضرة ضمن سلسلة المحاضرات التي أعلن عنها في المسجد النبوي في هذا الأسبوع. هذا الأسبوع معروف أنه إجازة، وجزى الله الإخوة القائمين على التوجيه والإرشاد، أحبوا أن يستفيد الناس من الزوار وأهل المدينة أيضا والمقيمون يستفيدون من هذه المحاضرات التوجيهية. محاضرة الغد ستكون بإذن الله بعنوان الشائعات خطرها وسبل الوقاية منها، ولكن وقتها ليس بعد المغرب، بعد العصر مباشرة، بعد صلاة العصر مباشرة في هذا المكان نجتمع على خير إن شاء الله ونتدارس هذه المحاضرة التي من وجهة نظري أنها من أهم العناوين وأهم ما يتدارس ما بين وقت وآخر حول الشائعات، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة. كل هذا الحقيقة هم يعني من الأمور المهمة التي يجب أن نتدارسها، وأن نعرف خطرها وسبل الوقاية منها. نعم، الآن نقرأ في باب سجود السهو والتلاوة والشكر. نقرأ ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس وقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال:
أم قصرت. الضبط هنا غلط، للأسف أن بعض الناس يريت ما يضبط الكلمات، يضبطها خطأ. أم قصرت؟ نعم.
فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: بلى، قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود. فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا: أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث العظيم، حديث ذي اليدين، حديث عني به العلماء ومخرج في الصحيحين وفي غيرهما، بل إن بعض أهل العلم أفرده بشرح مستقل. هذا الحديث حديث ذي اليدين كما قلت هو شهر بمن نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما حصل منه من السهو. وفي هذا كما ذكرت آنفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، ينسى كما ننسى، وهذا ليس بعيب وليس بنقص فيه عليه الصلاة والسلام، ولكنه يعني أولا فيه بيان بشريته عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا أن فيه بيان الأحكام التي نستفيد منها في الصلاة في هذه العبادة العظيمة، ومن ذلك ما حصل في هذه القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين. العشي هو ما يكون بعد الزوال، العشي في اللغة ما كان بعد زوال الشمس، يشمل صلاتين الظهر والعصر، ولذلك جاءت الروايات على هكذا، يعني جاء في بعض الروايات أنها صلاة الظهر، وجاء في بعض الروايات أنها صلاة العصر، وهي التي عندنا هنا. جاء في الرواية الثانية قال إنها صلاة العصر، وجاء في بعض الروايات أنها صلاة الظهر. ولكن أكثر الروايات على أنها صلاة العصر، أكثر الروايات على أنها صلاة العصر. المهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر. جاء في بعض الروايات أنه وضع يده عليها وجعل خده على كفه عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أنه غضبان. هنا قال شراح الحديث ما السبب في غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يعني إنه عليه الصلاة والسلام تكدر خاطره وأحس أن في الصلاة شيئا حصل منه شيء ولكن لا يدري ما هو. والإنسان في هذا المقام العظيم وفي الصلاة عندما يحصل عنده خلل أو شيء لا شك أنه يتأثر ويحس أن هناك أمرا خارجا عن إرادته، ما حسب له حسابا ما الذي وقع. ثم أيضا خرج سرعان الناس يعني مباشرة الذين خرجوا وقالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة، هذا الأمر أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعني لم يصل إلى أمر نهائي في هذا الموقف حتى نبه بعد ذلك. المهم قال هنا قال ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، فوضع يده عليها. قال وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلما. وفي هذا الحقيقة بيان هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الشيخان أبو بكر وعمر مع جلالتهما وعلو منزلتهما هابا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمه، فهذا يدلك على الهيبة والجلالة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. وقد قلت في هذا المقام وفي هذا المجلس الشريف خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجعل أبصارنا في بصره في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، بل قال رضي الله عنه والله وددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يطق، هيبة وإجلالا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذه الهيبة وهذه الجلالة وهذه المكانة كان أقرب الناس عليه الصلاة والسلام، كان إذا تبسط وقرب من الصحابة رضي الله عنهم سواء في الحديث يأخذ بيد أحدهم يقضي حاجتهم يؤانسهم يمازحهم ولا يقول إلا حقا. عليه الصلاة والسلام ما يمزح ويكذب أو يقول كلام غير مطابق للواقع، لا والله حاشا وكلا له عليه الصلاة والسلام. المهم أيها الإخوة كانت له هذه الهيبة والجلالة، ولذلك الشيخان ونص هنا في الحديث على أبي بكر وعمر، إذا قيل لك دائما الشيخان من الصحابة فهما أبو بكر وعمر. ولذلك أنس رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أنت مع من أحببت، قال أنس اللهم إني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر. ونحن نقول في هذا المجلس الشريف نشهد الله عز وجل على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر وعلى محبة بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وعلى الصحابيات رضي الله عنهن وعلى المؤمنين وللمؤمنين أجمعين نحبهم محبة لله تبارك وتعالى. أقول أيها الإخوة ذكر هنا الشيخين أبا بكر وعمر، قال فهاب أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة، هذا هنا ضبط وضبط آخر قالوا قصرت الصلاة لأنه يعني جاء ظنوا أن هذا وحي من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة قد قصر. قال ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين واسمه الخرباق، اسمه الخرباق، كان في يديه طول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحه، وليس هذا من التنابز بالألقاب أو العيب، لا هذا حاشا وكلا، ولكن كان هذا الكلام يسره ولا يعني، وما قال عليه الصلاة والسلام إلا حقا، كان في يديه طول كما جاء في بعض الروايات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه ذا اليدين، ذا اليدين يعني أن في يديه طول، وليس هذا من التنابز بالألقاب أو بالوصف القبيح أو نحو ذلك، كان يرضى به وقد قبله رضي الله عنه. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ يعني هل أنت يعني، وهذا يدل كما سنقرأ إن شاء الله في كلام الشيخ بن عثيمين على فقه هذا الصحابي رضي الله عنه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ركعتين وسلم، يعني ما أتى بالثالثة ولا بالرابعة، هو بين ثلاثة أمور، إما أن يكون متعمدا، وهذا حاشاه صلى الله عليه وسلم، أنه يعرف أن الظهر أو العصر أربع ركعات وما يصلي إلا ركعتين، ولذلك من باب الأدب ذو اليدين ما ذكر العمد، ما قال أو أنك تعمدت أنك تصلي ركعتين، لأن هذا لا يمكن أن يتصور من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين ويسلم، هذا صلاة باطلة تعد، والحالة هذه وحاشاه صلى الله عليه وسلم. إذا ما بقي إلا أمرا، إما أن يكون نسي عليه الصلاة والسلام وهو قدم القصر، ولا يعني نعم يعني إما أن يكون نسي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخرى إني بشر أنسى كما تنسون إلى آخر الحديث، وإما أنه وحي من الله عز وجل لرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة رجعت كما كانت، لأن الأصل في الصلاة أيها الإخوة أنها كانت ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فقال أنت يا رسول الله بين هذين الأمرين، وهذا يدل على فقهه رضي الله عنه وأرضاه أنه حصر المسألة إما هذا وإما هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لم أنس ولم تقصر، صحيح لم تقصر خلاص هذا حكم شرعي، وهذا واضح أنه لم تقصر، يعني لم يكن هناك وحي من الله عز وجل أن الصلاة قد قصرت. بقي النسيان، قال بلى نسيت، ولذلك ما قال له ذو اليدين بل قصرت، لأن هذا حكم من الله عز وجل، ما يستطيع لا ذو اليدين ولا غيره من الصحابة أن يعني يتدخل في الحكم الشرعي ويقول إلا حصل إلا ما حصل، لا يمكن أن يقول هذا لا ذو اليدين ولا غيره. بقي الخيار الثاني ألا وهو النسيان، وهذا واقع، ولذلك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قد نسيت. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى عند أبي داود قال أصدق ذو اليدين فأومأوا، في الصحيحين قال وهي في الصحيحين ولكن بلفظ فقالوا، يعني تكلم أبو بكر وعمر قالوا نعم يا رسول الله أصدق ذو اليدين، قالوا نعم. هنا رواية فأومأوا هي ليست في الصحيحين، وبعض أهل العلم يقول لعلها من تصرف بعض الرواة، بعض الرواة تصرف هربا من الكلام أنهم ما تكلموا، لكن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعني لا زالوا الآن في حال الصلاة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وتردد الكلام بينه وبين ذي اليدين، وسرعان الناس خرجوا وتكلموا، فكون بعض الناس يقول إن بعض الصحابة أومأوا حتى لا يتكلموا لأنهم لا يزالون في الصلاة، هذا كلام غير صحيح. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث مع ذي اليدين وتكلم سرعان الناس، إذن معناه أن ما حصل من الكلام فيما بينهم لم يبطل إكمال الصلاة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صنع لم يبدأ الصلاة من جديد، لو بدأها من جديد لصلاها أربعا عليه الصلاة والسلام، ولكنه أكملها، وهذا تنبيه مهم نبه عليه العلماء. بعض الناس يقول فبدأ لا هذا غير صحيح، عندما تقول فبدأ معناه أنه يصلي أربع من جديد، وإنما أكمل أتم عليه الصلاة والسلام. هذه عبارات يجب أن تكون دقيقة في فهم الحديث وفي بيان صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الرواية الأخرى أنه قام عليه الصلاة والسلام من مكانه الذي كان قد جلس فيه واستند على الخشبة، وكان قد أعطى وجهه للصحابة، قام من مكانه وعاد إلى مصلاه عليه الصلاة والسلام، جلس ثم قام عليه الصلاة والسلام وأكمل كما سنقرأ الآن. قال فصلى ركعتين، يعني عاد إلى مصلاه وصلى ركعتين ثم سلم. هنا أيها الإخوة، إذا كان في نقص ركعة أو ركعتين أو أكثر، فإنه يجعل السجدة، إنه يجعل سجوده بعد السلام، إنه يجعل سجوده بعد السلام، ونحن سنذكر الآن الأحوال في هذا. قال فسجد مثل سجوده أو أطول، يعني لا يسرع في سجود السهو، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم رفع رأسه فكبر، يعني سلم ثم سجد سجدة ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل السجود، يعني سجد سجدة ثانية أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه. وفي رواية المسلم صلاة العصر، يعني المقصود أنه سلم عليه الصلاة والسلام. في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال إنه تشهد، إنه تشهد، لكن بعض أهل العلم تكلم في هذه الزيادة وقالوا إنه عليه الصلاة والسلام لم يتشهد بعد سجود السهو. بعض أهل العلم قالوا إنه تشهد، يعني جاء في الرواية أنه تشهد وسجد أو سجد ثم تشهد، قالوا إن هذه الرواية غير محفوظة، وإنها مردودة إلى ما جاء في حديث ذي اليدين، وأن السجود السهو لا تشهد له لا قبله ولا بعده، وإنما إذا سلم يسجد سجدتين ثم يسلم بعدهما كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ما دل عليه. في الرواية الأخرى قال ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك، يعني أنه عليه الصلاة والسلام تيقن، ويعني علم من صنيعه أنه سهى ونسي عليه الصلاة والسلام، فأكمل ثم بعد ذلك سلم ثم سجد سجدة السهو ثم سلم، والله أعلم. هو دلت السنة أيها الإخوة، يعني كما قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، وقد ذكر هذا أكثر أهل العلم، قالوا السجود يكون قبل السلام إلا في حالتين. السجود، سجود السهو أيها الإخوة، يكون قبل السلام في حالتين، إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يسلم الإمام عن نقص ركعة أو أكثر فيسجد بعد السلام، أن يسلم الإمام عن نقص إما ركعة أو أكثر فيسجد بعد السلام، لحديث ذي اليدين وحديث عمران لما سلم من ركعة. هذا الحالة الأولى، يكون السجود هنا بعد السلام. الحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه وتحرى الصواب واجتهد أيضا يسجد بعد السلام، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا شك أحدكم في صلاة إلى آخر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام فليسلم ثم يسجد ثم يسلم، والحديث مخرج في الصحيحين وسنقرأه إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله الأمر فيه سعة، لو سجد إنسان قبل السلام أو بعد السلام فلا حرج، والصلاة صحيحة ولا يجوز أن يخطئ أحد الآخر، لكن السنة أن السجود الأصل فيه أنه قبل السلام، سجود السهو قبل السلام إلا في حالتين، إذا سلم الإمام عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يأتي بما نقص ثم يسلم ثم يسجد ثم يسلم. الحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه، إذا بنى على غالب ظنه فإنه يسلم ثم يسجد ثم يسلم، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. هنا الحقيقة مسائل كثيرة والكلام فيها كثير. قال نعم في الصفحة الأولى 618، قال أما الصحابة رضي الله عنهم وفيهم الأجلاء كأبي بكر، نعم
أحسن الله إليكم،
هنا قال الشيخ قال وضع خده على ظهر كفه كأنه غضبان، قال ذلك والله أعلم أنه لم يكمل الصلاة، صار في نفسه ضيق من حيث لا يشعر، أي لم تنبسط نفسه ولم ينشرح صدره عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحس في نقص في شيء، في كذا، ولذلك غضب عليه الصلاة والسلام وتأثر، والحمد لله حصل التنبيه وتمت الصلاة. قال نعم. أما الصحابة رضي الله عنهم،
أحسن الله إليكم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أما الصحابة رضي الله عنهم وفيهم الأجلاء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكلهم ساكتون من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس مهابة لمن لقيه، أي أن من لقيه هابه هيبة شديدة.
الله أكبر. لكنه تعرفون قصته مع ذاك الأعرابي لما اخترط السيف وأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، خاف وألقى السيف. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مهابة، كان له جلالة عظيمة، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يجلونه ويقدرونه مع قربه ولطفه من بهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم، قال: لكنه إذا كلمه وعاشره أحبه ووجد اللين واللطف، وهذه الهيبة التي يلقيها الله سبحانه في قلوب الناس لبعض الناس لا شك أن فيها مصلحة عظيمة، لأن الإنسان إذا ديست هيبته لم يكن له قيمة.
الله يغفر له. نعم صحيح، لازم العالم يكون له هيبة، يكون له منزلة ومقام كبير، لأن ولا شك حتى في المقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون له هيبة وجلالة وتعظيم، وقد حصل هذا له عليه الصلاة والسلام. ثم يعني الشيخ رحمه الله ذكر أن هذا الحديث فيه 40 فائدة، ذكر الشيخ أن هذا الحديث فيه 40 فائدة، ويعني نقرأ ما تيسر منها، ولكن لعلكم إن شاء الله تقرؤون يعني ما بقي منها في شوف صفحة 621، صفحة 621. نعم نقرأ بعض الفوائد. قال: أن الإنسان إذا سلم،
أحسن الله إليكم، أن الإنسان إذا سلم قبل أن يتمم صلاته وذكر أو ذكر فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة ولا يحتاج إلى أن يبدأها من جديد، ثم إذا أتمها يسجد للسهو بعد أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروه لم يبدأ الصلاة من جديد، ولكنه أتمها ثم سلم.
نعم. في الصفحة الثانية قال رحمه الله: الفائدة الثالثة، أن الإنسان إذا سجد،
الفائدة الثالثة أن الإنسان إذا سجد بعد السلام يكبر مع كل انتقال، يعني يكبر عند السجود وعند الرفع منه ويسلم.
الرابعة
أنه إذا سجد بعد السلام فإنه لا يتشهد لسجود السهو.
ممتاز. نعم أنا قلت إن جاء في رواية، ولكن كلام أهل العلم أن هذه الرواية تفسرها أو يقدم عليها ما في الصحيحين هنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: لأن التشهد إنما هو للصلاة، وهذا سجود يجبر به النقص الذي حصل في الصلاة.
نعم. الصفحة التي بعدها الفائدة الثامنة،
الثامنة فهم الصحابة وفقههم، وأنهم يتكلمون بالكلمات من غير تكلف، كلمات يكتب عليها أهل المنطق الصفحات، لقول ذي اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد.
نعم يعني يقول علم المنطق والفلسفة هذه علم لا فائدة منه، لا ينتفع منه، يعني أو قال هنا قال يعني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. الذكي الحمد لله في خير وفي فائدة، والبليد لا يستفيد منه. خذ كلام الصحابة رضي الله عنهم، خذ كلام الله عز وجل قبل كل شيء، ثم هدي النبي صلى الله عليه وسلم تستفيد. نعم. تاسعا تواضع النبي،
تاسعا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين عارضه ذو اليدين فقال: إنك قد نسيت، وقال: لم أنسى ولم تقصر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحق وسأل الصحابة حتى صدقوا ذا اليدين. وهذا لا شك أنه من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ولو كان من أهل الاستكبار لا بقي على ما كان عنده ولم يرجع إلى أحد.
نعم، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا ذكر بأي خطأ حصل له يستكبر ولا يقبل النصيحة ولا يقبل التنبيه، وهذا خطأ لا يجوز. هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، نبه وذكر، لكنه عليه الصلاة والسلام لابد أن يتأكد. سأل الصحابة أصدق ذو اليدين؟ نعم، لا مانع الإنسان يتأكد، لكن الإنسان يستكبر عن قبول الحق ولا يعمل به، هذا نسأل الله العافية. الكبر بطر الحق، يعني دفعه وعدم قبوله، الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. العاشرة، أن المفضول قد يوفقه الله عز وجل لخصلة يكون بها أفضل من الفاضل، فإن الله وفق ذا اليدين بأن يتفاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت الناس عن ذلك فلم يتفاهموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أن ذا اليدين تكلم، وفي المجلس وفي الصلاة بعد الصلاة من هم أكبر مقاما وأعلى منزلة؟ أبو بكر وعمر، لكنهم هابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهيبة والجلالة عظمت في قلوبهم، ومع ذلك هو تكلم رضي الله عنه وأرضاه. بقية الفوائد يعني يرجع إليها ويستفاد. الحمد لله. هذه مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول يقول: رجل صلى في المسجد النبوي، هل يصلي السنة فيه أم يصليها في بيته؟ بعض أهل العلم يقول إن الصلاة من كان يعني ساكن في المدينة أو مقيم الأفضل أن يصليها في بيته، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن من جاء زائرا من الآفاقيين فمن باب أنه يستغل الوقت ويكسب الصلوات هنا، الصلاة بألف صلاة، هذا يعني بعضهم يرجح وبعضهم يقول لا، السنن الرواتب يصليها في سكنه، هذا إذا كان سيقيم إقامة ويصلي هنا يعني السنن العامة التي ليست هي الرواتب، والله أعلم. على كل حال الإنسان يستغل وقته والأمر في هذا خير. هذا الأخ يقول أنه في كلام ابن عباس قال بالحبشية، ما المقصود؟ أقول إن بعض الكلمات أيها الإخوة كانت من لغات أخرى مثل الفارسية والحبشية والرومية، وقد استعملتها العرب وسلطت عليها العوامل وكذا، ونزل القرآن بها بعد ذلك، حتى لا يقال إن في القرآن كلمات أعجمية. الله قال بلسان عربي مبين، فهذه الكلمات ليست أعجمية وإنما معربة، وقد كتب في ذلك العلماء كالجواليق في كتاب المعرب والسيوطي في كتابه المهذب، هذه كلها في الكلمات التي أصولها أعجمية ثم عربت. هنا الحقيقة بعض الأسئلة يعني خاصة، يعني ما نستطيع أن يجيب عنها الشخص هنا في هذا المقام، حتى لابد يعني يؤخذ مع الشخص ويسأل ماذا تقصد وكذا. السؤال يقول: هل هناك مسخ آخر قبل يوم القيامة لليهود أو كذا؟ المسخ وقد حصل لأولئك أصحاب السبت، أما أن سيحصل مسخ آخر ثاني أو ثالث الله أعلم، الله قادر على كل شيء، يعاقب سبحانه وتعالى بالعقوبات وأمره نافذ سبحانه وتعالى، عاد بغرق ببراكين بأي شيء، الله قادر على كل شيء، لكنه جاء في الأدلة أنه سيمسخ وسيكون، الله أعلم. ولكن على كل حال الله قادر على كل شيء. هذا الأخ يسأل، بس سؤاله ليس الآن محله، هو يسأل عن تأثر الشيخ بن باز رحمه الله، يعني يمكن الوقت ما يسعفنا، إن شاء الله نتكلم عنه يوما ما. ما حكم قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ ليس من السنة صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة مباشرة، الفاتحة ثم في الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة تدعو. ما حكم من سبق بتكبيرتين في صلاة الجنازة؟ أنا قلت هذا فيما مضى، إما أنه يستدرك ما مضى ويلحق بالإمام، أو أنه يعني يجعل كل تكبيرة مع الإمام، هو الإمام فيما وصل إليه وهو فيما وصل إليه. يعني مثلا يفرض فاتته واحدة، الإمام سيقرأ اللهم صل على محمد، هو يقرأ مثلا سورة الفاتحة، الإمام في الثالثة سيقول الدعاء، هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني الراجح هو الفعل الأول، أنه يقضي ما فاته، يعني يحاول يستعجل قليلا ويصل إلى ما وصل إليه الإمام، ولو فعل الثاني فهذا رأي آخر لبعض أهل العلم. هذا يقول: ما حكم صلاة إمام سهى فذكره الناس في الصلاة فلم يصلها قبل السلام أو بعد السلام وقال هي الله أعلم، نلتقي على خير إن شاء الله.